الدرس 60 من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. مسألة: إلهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به بحجتي، وبعض أهل الجبر قد رآه والسهروردي خص من حواه.
إلهامنا ليس لفقد الثقة، قال إلهامنا ليس بحجة من غير معصوم لفقد الثقة به، وذلك لأن خواطر غير المعصوم لا يستبعد أن تدخلها دسائس الشياطين. ولهذا قال الجنيد، قال الشاذلي يعني: إنما ضمنت العصمة في الشريعة لا في الخواطر. وقال الداراني: إذا عرض لي خاطر لم أقبله إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. والإجماع عقد على أنه لا يستدل إلا بكتاب والسنة، أو ما أجمع عليه منهما، أو ما قيس عليهما قياسا صحيحا. نعم، هذه هي أدلة الشرع، وغيرها ليس دليلا.
وبعض أهل الجبر قد رآه
السر. بعض أهل الجبر، أهل الجبر هي الطائفة التي تجعل من الإنسان لا دخل له في شيء، الذنب يقضيه عليه الله، والطاعة يقضيها الله عليه، وهو كالشجرة لا أكثر ولا أقل. هؤلاء قال بعضهم بأن الإلهام حجة، والسهروردي قال إنه حجة بالنسبة لي الملهم، معناها إذا ألهم أحد شيئا معينا يمكن أن يعمل به هو في نفسه، لكنه ليس حجة على الآخرين. هذه أقوال ضعيفة، الصحيح أنه ليس حجة مطلقا. كذلك المرأي، ومثله المرأي التي يراها الإنسان إنسان في النوم.
السهروردي خص من حواه إيقاعه في القلب ما يمكن.
السهروردي خص من حواه، معناها خص من 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 رأى الإلهام، من وجد الإلهام، وفإنه يمكن كما قال السهروردي يمكن أن يعمل به في نفسه، ولكنه قول ضعيف كذلك.
إيقاعه في القلب ما يثلج له به يخص
إيقاعه من قد كذب. إيقاعه
في القلب ما يثلج له.
نعم، إيقاعه في القلب ما يثلج له، معناها ما هو تعريف الإلهام؟ تعريف الإلهام عرفه سابقا أبو زيد، قال إنه ما يخطر من خاطر يدعو إلى العمل، ما يخطر من خاطر يدعو إلى العمل. عرفه هنا صديق السيوطي بأنه أن يوقع الله تبارك وتعالى في قلب العبد ما يثلج له، معناها ما يرتاح له وينشرح له.
به يخص الله من قد كلمه،
من قد كمله.
كمله.
نعم. بالنسبة للإلهام من 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 يخص الله تبارك وتعالى به الصالحين، معناه يخص به الكمل. الإلهام المفيد النافع إنما يخص الله تبارك وتعالى به الكمل، به الصالحين الكمل، كما وقع لأم موسى.
خاتمة: الفقه مبناه على ما حررها أصحابنا قواعد مختصرة.
لا، الخاتمة سيذكر قواعد فقهية أجمع عليها العلماء. قال إن الفقه مبناه، أقول البيت،
الفقه مبناه على ما حررها أصحابنا قواعد مختصرة.
الفقه مبناه على ما حررها أصحابنا، قال أصحابنا من العلماء والفقهاء، معناها العلماء أجمعوا على قواعد حرروها مختصرة، قالوا إن مبنى الفقه عليها، معناها الفقه يدور على القواعد، كل أمور الفقه تدور على القواعد.
بشك اليقين لا يزال،
القاعدة الأولى اليقين لا يزال بالشك، وأصلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين: لا ينصرف حتى يسمع صوت الأجنحة. أيوه.
وإن كل ضرر يزال. وإن كل ضرر يزال.
كل ضرر يزال. أصل كل ضرر يزال أصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وبالمشاق يجلب التيسير.
وبالمشاق يجلب التيسير. الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما في سورة البقرة.
وإنه للعادة المصير.
العادة محكمة إذا لم تخالف الشرع. والأصل في ذلك حديث ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حديث موقوف على المسلم.
وزاد بعض الخامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد.
وزاد بعض الخامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد. أمور الأمور أمور بالمقاصد وهي أصل فيها حديث الشيخين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الكتاب السادس في التعادل والتراجع.
في هذا الكتاب سيتكلم عن التعادل والتراجع. قبل ذلك قال في سلم الوصول قال في سلم الوصول يحتج بالنص وبالإجماع وبالقياس دون ما نزع وما سواها اختلف المقال فيه وذاك هو الاستدلال. فيدخل القياس الاستثناء والاقتران بلا مراء وإنما يدل في التلازم وجود ملزوم وفقد لازم. فحيثما وجد ملزوم وجد لازمه وهو في العقل لا فقد. ثم قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي. ثم قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي. كذا الدليل يقتضي ألا وقد خلف به كذا لما هذا بقى. فلا على الأصل القديم باقي وسمي هذا بالدليل الباقي. كذا انتفاء الحكم حيث عدم ودركه إلى الدليل استلزم. لو لم يكن لزم أن يكلف ذو غفلة ولا دليل قد وفى. ومنه الاستقراء وقطعي متم ما منه غير صورة نزاعة. وناقصا منه لظن السبي وهو فرد ملحق بالأغلب. ومنه الاستحسان فيما يروى ترك القياس لدليل أقوى. ومنه الاستصحاب ومنه الاستحسان فيما يروى ترك القياس لدليل أقوى. ومنه الاستصحاب للأمور لفقد ما يصلح للتغيير كالعدم الأصلي أو نص وجد كذا العموم لمغير يرد. والخلف في استصحاب ما عليه دل شرع لأجل سبب له حصل. ثالثها في الدفع إلى الرفع وقيل إن لم يعارض ظاهر له مزيد. والحق رفع الأصل إن غلب ظن والحق رفع الأصل إن غلب ظن لأجل سبب الحق رفع الأصل إن غلب ظن به لأجل سبب بالشيء عن أو كثرة بجنسه على الأصح إن لم يكن حرج في ذاك رجع. أحكم بما من أصل أو من ظاهر يوجد وحده بلا منافر. أحكم بما من أصل أو من ظاهر يوجد وحده بلا منافر. واستثني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة الظهور للقسم. واستثني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة الظهور للقسم. ظهور القسم وثاني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة ظهور القسم كذلك وثاني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة ظهور القسم وهكذا ضم اليمين للنكول في اجتماع ظاهرين في الأصول والأصل يسر وهكذا ضم اليمين للنكول في اجتماع ظاهرين في الأصول والأصل يسر والأصل يسر وهكذا ضم اليمين للنكول باجتماع ظاهرين في الأصول والأصل يسر وظهور صحة طهارة إذن كذا حرية طهارة إذن كذا حرية شرح وتضمين تساوي وكذا شرح وتضمين تساوي وكذا براءة لا بعد شرع مخويا والأصل قبل الشرع براءة الأصل يسر وظهور صحة طهارة إذن كذا حرية شرح وتضمين تساو وكذا براءة لا بعد الشرع أخويا والأصل بعد الشرع حل ما حل الأصل بعد الشرع منع ما يضر وحل ما حل ما ينفع وحل ما يسر حل ما يسر وقبله لا حكم في مشهور مذهب أهل الحق والجمهور فاستصحب الأصل لكل فيه إن لم تظن حجة تنفيه واعتمد الأقل مما قيل ولا تكلم أن بها دليلا إن ادعى علما ضروريا صح أو لا مطالب به على صح قول الصحابي على صحابي ليس بحجة بالاغتياب كذا على سواه الماضي وقيل إلا في التعبدي وقيل مطلقا وقيل إن بدا مخالف القياس حجة غدا ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رأى توهينا ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رأى توهينا والخلف في إجماع أهل الحرمين والخلفاء كلهم والعمرين سد ذرائع على أبوابه فمنهم على أنواعه سد ذرائع على أنواعه فمنه ما اعتبر بالإجماع كسب الأصنام إذ الله يسب ومنه ما يلغى كسر عين العلم واختلفوا في غيرها ذاك ما به بيوع لا جاري من الخلاف وذاك في ذريعة الحرام إذ هي كالمقصد للأحكام فإن يجب فتحها ثم يجب كذا ندب إذ الوسائل إذ الذرائع هي الوسائل تنال ما المقصد منها نائل إن تكون وسيلة المحرم أفضت إلى مصلحة لم تحرمه كدفع مال لمريد أكله محرما لدفع سوء فعله مورد الأحكام إما مقصده أو الوسائل له تقصده فما المصالح أو المفاسد حواب ذلك هو المقاصد وما لا يرضي وسائل وقد ترى الوسائل مقاصد تعد وإن يكن مقصد ليس يقع تلغى الوسيلة وليست الشرع وخاله في الحج ذاك إثمر موسى على مفرق عادم الشعر على قادم الشعب. وقالوا إن الدين مبنى على خمس قواعد إذا ما اشتد لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى وتجلب المشقة اليسر تحكم العادة حيث لا تجور وبالمقاصد تبين له.
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. ممتنع تعادل القواطع كذا الأمارتين أي في الواقع.
ممتنع تعادل مع التعادل التراجيح ما معناه؟ معناه هذا الباب يقوم فيه المجتهد إذا تعارضت الأدلة. تعارضت على المجتهد معناه وجد دليلا يدل على كذا ودليل آخر يدل على عكس ذلك. هذا التعارض الذي يقع عندما يبحث المجتهد في الأدلة طريقة ترجيح فيه ما هي. هناك طريقة نرجع بها أحد المتعارضين. طيب قال البيت الأول
ممتنع تعادل القواطع.
ممتنع تعادل القواطع المسألة نصوص قطعية الدلالة قطعية الورود لا يمكن أن تتعارض. النص إذا كان قطعية الورود قطعية الدلالة لا يمكن أن يعارضه نص آخر قطعية الورود قطعية الدلالة لأنه هو كله من عند الله ولا يمكن أن يكون متعارضا نص قطعي والدلالة مع نص آخر قطعي الدلالة لأن ذلك يؤدي إلى إبطال أحدهم.
كذا الأمارتين أي في الواقع على الصحيح.
كذا الأمارتين كذلك الظن الأمارتين معناها ظنية. الأمارة معناها نص ظني نص الذي ليس قطعي. الأمارتين كذلك في نفس الأمر لا يتعارضان وإنما يتعارضان في ذهن المجتهد. مثلا هو يجد نصا ظاهره كذا ونصا آخر ظاهره كذا. هذا التعارض في الظاهر في ذهن المجتهد ولكن في نفس الأمر ليس هناك تعارض على الصحيح. بعضهم قال إنه إن الظاهرين يتعارضان
على الصحيح. وإذا توهم في الوقف والتخيير
إذا توهم التعارض بين ظاهرين ما لا نعمل إذا لم يكن الجمع بينهما إذا أمكن الجمع بينهما نجمع بينهما لا إشكال مثلا لأنه ممكن أن يكون يصح جمع بينهما من وجه. مثلا على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيار. قال أيضا في حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم إنما تفر منه خوفا من العدوى. هنا هذا النص يقول لا عدوى ولا طيرة هذا ظاهر متعارض لكن المراد به أنه لا عدوى ولا طيرة في نفس الأمر وإنما الأمر من الله وأن المراد هنا بالحديث الأول أن نأخذ بالأسباب والمراد بالحديث الثاني أن العدوى ليست موجودة في الحقيقة وإنما هو أمر أي هو أمر يقضيه الله والله أمرنا فقط بالأخذ بالأسباب وهو القاضي لما يشاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعرابي عن قال له من أعد الأول عندما سأله قال من أعد الأول.
فالوقف والتخيير أو تركهما.
فالوقف توقف إذا لم يكن نجم توقف حتى نجد مرجحا لأحدهم والتخيير أو نخير بما إن شاء الإنسان يعمل بالأول إن شاء يعمل بالثاني أو تركهما
أو ذا بغير واجب وفيه
أو ذا أنا الأقوال الثلاثة في غير الواجب أنا أن في غير الواجب إما أن نتوقف في أمر إما لا نجد مرجح وإما أن نعمل بما أشينا منهما وإما أن نتركهما هذا في غير الواجب. وأما في الواجب
أو ذا بغير واجب وفيه تخير خلف به نحكيه
وفيه
تخير خلف به
تخير أو أما في الواجب فيخير بينهما معناها في غير الواجب عنده ثلاث احتمالات إما أن يتوقع وإما التخير وإما الترك تركهما معا إما التخير بينهما. أما في الواجب فيخير بينهما فقط على خلاف الأربعة أقوالها.
تخير خلف به نحكيه
خلف به نحكيه راجع إلى هذا كله معنى هذا خلاف المسألة على أضافه.
وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عند الثاني.
أيوة المجتهد إذا روينا عنه قولان كما يفعل دائما عن الشافعي يقول الشافعي قالوه في القديم قالوه في الجديد. إذا روينا عنه قولان فالقول الثاني هو المعتبر. القول الثاني القول الأخير هو المعتبر.
أولى فما يذكر فيه المشعر
أولى معناها بألمنا على الأخير منهما فما يذكر فيه المشعر. إذا ذكر في أحدهما مشعر بالترجيح بأنه هو الأقوى يعمل به بترك الآخر
بكونه أرجح أو لا يذكر
بكونه أرجح معناها المشعر بكونه أرجح معناها الذي ذكر فيهما إذا جهلنا التاريخ الذي ذكر فيه المشعر بكونه أرجح هو الذي يؤخذ به.
أو لا يذكر فهو مردود
فهو مردد
فهو مردد وهذا وقع
أو لا يذكر المشعر معناها إذا جهلنا التاريخ ولم يذكر المشعر بترجيح أحد منهما فهذا مردد هذا يسمى مردد هذا مردد
وهذا وقع للشافعي في بضاع عشر موضعا
وهذا وقع هذا الأمر وقع للشافعي في بضاع عشر موضعا
وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى إتقانه
وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى إتقانه دليل على علو شانه في العلم والدين والإتقان.
ثم رأى القفال ما يصحح رأي أبي حنيفة يرجح
هو القفال من الشافعية قال إن هو إذا روينا عن الشافعي مثلا قولان ولم ندري أيهما الأول حينئذ ما كان القول الموافق لمذهب أبي حنيفة يرجح هذا قاله القفال.
وقيل عكسه وترجح النظر
وقيل عكسه قيل إن القول المخالف لأبي حنيفة ولا يرجح لأنه عنده لأنه إنما صار إليه لدليل معين لم يذكر دليل معين هو الذي جعله يذهب إليه.
وترجيح النظر أولى وبعده فقد ما ظهر
وترجيح النظر أولى معناها الأولى في كل الحالات هو أن ترجح أن يرجح الذي وصل إليه قولا المجتهد مرجح الذي وصل إلى قولان المجتهد بنظره هو معناها بالبحث عن المرجحات.
وقوله مخرجا في المسألة من النظير
ترجيح النظر ماذا وراءها
وترجيح النظر أولى وبعده فقف إما ظهر
وبعده إذا لم تستطع الترجيح بالنظر قف إذ ما ظهر شيء يدل على الترجيح إذ ما ظهر شيء يدل على الترجيح فتقف في هذين القولين توقف فيهما إلى أن يأتي مرجع أحدهم.
وقوله مخرجا بالمسألة من النظير حيث لا يعرف له
وقوله عندما يقول الفقيه مثلا يحكي عن أحد الأئمة قوله مخرج في المسألة إذا قال قولا وقوله مخرج في المسألة
من النظير حيث لا يعرف له قول بها
إذا قال مثلا القفال من الشافعية أو قال مثلا ابن القاسم من المالكية أو الخراقي من الحنابلة أو أبو يوسف من الحنفية قال مثلا في مسألة معينة جاء بقول فيها نسبه إلى أبي حنيفة ولكن أبو حنيفة هذه المسألة لم يتكلم بها فهذا معناه أنه مخرج على مسألة نظيرة لها معناه أن أبو حنيفة تكلم بمسألة مشابهة فخرج هو هذا القول عليها هذا القول مخرج على النظير على النظير هذه المسألة ولم يتكلم في هذه المسألة بالذات اللي هو أبو حنيفة لكنه تكلم في مسألة تشبهها فيخرج عليه فيقول هو لا فرق إذن
وتكون مسألة مخرجة على المسألة الأولى.
إن غير حيث لا يعرف له قول بها وقيل لا ينسب له.
حيث لا يعرف له قول بها وقيل لا ينسب له. قيل إن هذا النوع لا ينسب للإمام. تخريج تلاميذ الإمام لا ينسب للإمام. بعضهم ينسبه يقول هذه قال أبو حنيفة كذا، مع أنهم وأبو حنيفة لم يقلها، وإنما المسألة أبو حنيفة تكلم في مسألة مشابهة وخرج هذا الفقيه عليها هذه المسألة.
وقيل قيد ناسبا أو أرسله.
أيوة في أقوال، قيل لا ينسب له وإنما يقال هذه مسألة مخرجة ولا تنسب للإمام. أيوة وقيل
قيد، وقيل قيد ناسبا أو أرسله،
وقيل قيد ناسبا أو أرسله، معناها تنسبها له لكن تقيدها بأنها مخرجة على 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 ما قاله. أو أرسله. وقيل يجوز أن لا تقيد أن تنسبها إليه بدون قيد، أن تقول قال أبو حنيفة لمسألته، مع أنها هي مخرجة على مسألة نظيرة لها ولم يقل بها من أبو حنيفة. لا كله يقع لأنه بالحقيقة هي بقوة المسألة التي قالها أبو حنيفة هي مشابهة لها.
وحيث نص في نظيرين على تخالف لطرق قد حصلا.
أيوة حيث نص في نظيرين على تخالف، معناه هناك مسألة قال مثلا أبو حنيفة عنده مسألة معينة تكلم فيها أفتى فيها، أو مالك عنده مسألة أفتى فيها، أو أحمد أو الشافعي، وجاء المجتهد من بعدهما من مذهبهما فقال في هذه المسألة، جاء مجتهد وخرج عليها مسألة، وجاء مجتهد آخر وخرج عليها مسألة أخرى، والمسألتان المخرجتان تختلفان. هذا يسمى طرق، هذا يسمى الطرق، من هنا تنشأ الطرق. أعيد البيت.
وحيث نص في نظيرين على تخالف فطرق قد حصلا.
هذا هو سبب الطرق، الطرق التي ذكرها في الفقه.
وعرف الترجيح في تقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي.
أيوة الترجيح ما هو؟ الترجيح يعرفه، وعرف الترجيح في تقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي، معناها الترجيح وتقوية إحدى الأمارتين اللي هما ظنيين، تقوية نصين، تقوية أحد قولين ظنيين، تقوية أحد قولين ظنيين بعاملا بتي، معناها للعمل بما رجحته، تقوية أحد ظنيين للعمل بما رجح، الغاية منه العمل بما رجح.
وصفا وبالراجح يلزم العمل.
أيوة تقوية عاملا بتي وصفا، معناها تقوية أحد الظنيين وصفا، تقوية وصفه، يعني يقوى وصفه، كان يقال أدلته أكثر، ويقال طريقه أقوى، ويقال أظهر في الدلالة في آخره.
وصفا وبالراجح يلزم العمل القاضي إلا ما
وصفا وبالراجح يلزم العمل، الراجح يلزم به العمل، معناها من رجح مسألة معينة وجب عليه العمل بها.
القاضي إلا ما بظن قد حصل.
القاضي قال إن ترجيح إذا كان ظنيا، إذا كان حصل بظنيا فإنه لا يلزم به العمل، لا يجب به العمل، وإنما يجوز فقط. القاضي قال إن الترجيح إذا كان بطريق ظنية لا يوجب العمل، وإنما يجوز به العمل فقط.
فكونه مرجحا معتبرا وقيل
فكونه مرجحا بهذه الصورة معتبرا، أنا فكونه مرجح مرجحا وقال مرجحا
مرجح
فكونه مرجحا بهذه الصورة معتبرا، أنا لم يعتبر كونه مرجحا.
وقيل إن يرجح بظن خير،
وقيل القول الثاني أنه إذا رجح بظن يخير المكلف بين العمل به وعدم العمل به.
وليس في القطعي ترجيح لما مر وناس هنا.
والصحيح أن الترجيح مطلقا أنه إذا وقع ترجيح وجب العمل بالراجح، فهو صحيح اللي عليه الجمهور.
وليس في القطعي ترجيح لما مر،
وليس في القطعي ترجيح لأن ما مر من أنه لا يمكن أن يتعارض قطعيا.
ما مر وناسخ أخير منهما.
أيوة، إذا تعارض نصان فالناسخ الأخير منهما إذا عرف. تعارض نصان فالناسخ الأخير منهما إذا عرف، إذا لم يمكن الجمع انتقل إلى النسخ.
ولو أخيرا نقل الآحاد فعمل به وخالف الأفراد.
ولو كان الأخير الذي سينسخ الأول كان أحادا وكان الأول متواتر، ولو كان الأول متواترا وكان الأخير أحادا فإنه على كل حال ينسخ الأول إذا علمت أخيره. وخالفت أفراده معناها خالف بعض العلماء بذلك.